عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 28 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يجعل هذا من العلم الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن شروط الصلاة، وتحدثنا عنها وذكرنا أدلتها. نريد أن نتطرق إلى بعض المسائل، مثلا المتعلقة بشروط الصلاة. لو أن إنسانا احتاج إلى الصلاة في الطائرة، الآن من الأشياء المتغيرات الحديثة التي حصلت في هذا الزمن هي رحلات الطيران الطويلة التي تستغرق ربما 10 ساعات أو أكثر من ذلك، يبقى الإنسان في الطائرة جالسا في هذه الطائرة. سؤال: الإنسان بحكم مقاعد الطائرة لا يتيسر له، ربما لا يتيسر له مثلا القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود، وهذه قضية إن شاء الله نتطرق لها في أركان الصلاة. ما يتعلق ب شروط الصلاة أنه ربما لا يتيسر له استقبال القبلة، لا يتيسر له استقبال القبلة في الصلاة. هناك بعض الطائرات التي يكون فيها مثلا مصليات يصلي الإنسان فيها مستقبل القبلة، وهذه لا إشكال إن شاء الله تعالى فيها، يجب على الإنسان أن يصلي في هذا المصلى الذي يكون في الطائرة مستقبلا القبلة. متى ما تيسر له أن يصلي صلاة تامة كاملة فيصليها صلاة تامة كاملة. إذا لم يتيسر له أن يصلي صلاة تامة، بمعنى أنه كان مضطر أنه والله يبقى على مقعده في فترة الرحلة هذه التي تستغرق هذا الأمد الطويل. ليس بالضرورة أنها تستغرق أمد طويل، قد تكون تستغرق ساعتين مثلا، ولكن وقت الفجر غالبا يكون ساعة مثلا وربع أو ساعة ونصف في بعض البلدان المعتدلة، قد يكون أطول من ذلك، قد يكون أقصر من ذلك بحسب اختلاف البلدان وارتفاعها شمالا وجنوبا. ولكن قد يكون إنسان رحلته ساعة ونصف ويكون وقت الفجر كاملا في الطائرة، خصوصا إذا كانت يعني رحلته مثلا سوف تقلع مثلا باتجاه المشرق، لأنه يكون في المغرب لما يدخل وقت الصلاة بعد، وفي المشرق يكون ينتهي وقت الصلاة مبكرا، لأن الشمس تطلع من المشرق، فأهل المشرق دائما يأخذون الصلوات قبل، يصلون الصلوات قبل أن يصليها أهل المغرب. الشاهد أن الإنسان بأي حال من الأحوال أو بظرف من الظروف أنه قد يدرك وقت الصلاة كاملا في الطائرة. نقول الصلاة الفريضة، نحن نتحدث عن صلاة الفريضة، هذا تنبيه مهم، لأن صلاة النافلة يجوز أن يصليها الإنسان جالسا، ويجوز أن يصليها على الراحلة وهو غير مستقبل القبلة. وهذا قد جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي في السفر على راحلته صلوات الله وسلامه عليه، ينزل عن راحلته بالفريضة، لكن طبعا في الطائرة ما يتيسر الإنسان أن ينزل. وهذا حقيقة ننبه إليه أمر آخر، وهو أن الإنسان إذا كان مسافر بالسيارة يجب عليه أن يوقف السيارة وأن يصلي صلاة الفريضة بتمام وكمال. لا يجوز له أن يصلي والله وهو سائر في سيارته، إلا إذا كان لا يستطيع إيقاف السيارة، بمعنى أنه مثلا راكب في نقل جماعي مع غيره ولا يتحكم هو ولا يمكنه أن يطلب وقوف السيارة لأجل الصلاة، فنقول في هذه الحالة حكم الطائرة، المكان الذي لا يستطيع النزول منه. طيب، ما حكم صلاة الفريضة في الطائرة إذا كانت تستغرق وقتا طويلا؟ نقول المسافر في حقه يكون وقت الصلاتين وقتا واحدا. فإذا كان مثلا، فلنفترض فرضا أن الإنسان سيسافر الساعة 2 ظهرا، وقت الظهر يدخل الساعة 12، وقت العصر مثلا يدخل الساعة 3، وغروب الشمس يكون الساعة 6 مثلا. فهذا الإنسان سوف يسافر من الساعة 2 إلى الساعة 7 مثلا، من الثانية إلى السابعة. لاحظوا أن وقت الأفر كاملا سوف يكون في الطائرة، ولكن لاحظوا كذلك أن وقت أنه يدرك من وقت الظهر ساعتين وهو على الأرض، وهو على الأرض. فنقول لهذا صل الظهر والعصر واجمعهما جمع تقديم، اجمعهما جمع تقديم قبل أن تصعد الطائرة. فالآن يمكنك أن تصلي صلاة العصر صلاة وتقيمها صلاة تامة كاملة، ولا تحتاج إلى أنك تصليها على كرسي وأنت غير مستقبل قبلة. لماذا؟ لأنك سوف تدرك الآن، سوف تدرك الآن وقت، سوف لأنك أدركت وقت الظهر، أدركت ساعتين من وقت الظهر قبل أن تصعد الطائرة. لاحظتم؟ طب لو أن إنسانا في المثال السابق يصعد الطائرة الساعة 11 قبل الظهر بساعة، وينزل من الطائرة الساعة 4، لاحظوا الآن أن وقت الظهر كامل وهو في الطائرة من الساعة 12 إلى الساعة 3، ولا ينزل إلا الساعة 4. فهل يصلي الظهر في الطائرة؟ نقول لا، لا تصلي الظهر في الطائرة، لأنه بإمكانك أن تقيم الصلاة، أن تقيم الصلاة إقامة تامة. كيف؟ إذا نزلت الساعة 4 صلي الظهر والعصر، صلي الظهر والعصر، وأنت إنما تؤخر الصلاة إلى وقت يمكنك فيه الجمع. ونحن قد ذكرنا من قبل أن الوقتين في حق المعذور والمسافر أحد هؤلاء المعذورين يكون الوقتان في حقه وقتا واحدا. لذلك في واقع الأمر نحن نقول إن الوقت في حق المسافر يكون، لا نقول إنه في حق المسافر من الساعة 12 إلى الساعة 3 وقت الظهر، ومن الساعة 3 إلى الساعة 6 هذا وقت العصر، لا، نقول في حق المسافر الوقت وقت الظهر والعصر يكون في حقك من الساعة 12 إلى الساعة 6، من بداية وقت الظهر إلى نهاية وقت العصر. طبعا هذا كله في المثال هذا الذي ذكرناه، ليس المراد طبعا التوقيتات هذه، لا، التوقيتات تختلف من بلد إلى بلد، لكن في المثال الذي ذكرناه يكون في حق المسافر هذا، نقول من الساعة 12 إلى الساعة 6 يكون في حقك هذا وقتا للظهر والعصر. هذه إذن قضية يحتاج أن نراعيها. إذا الإنسان يحتاج إلى الجمع متى؟ يجمع الظهر في وقت العصر إذا كان والله يصعد الطائرة قبل وقت الظهر وينزل منها بعد وقت الظهر. طيب لو كان إنسان يصعد الطائرة الساعة 11 وينزل من الطائرة الساعة 7 في المثال الذي ذكرناه، لاحظوا الآن أن وقت الظهر يبدأ في الساعة 12 وقت العصر ينتهي في الساعة 6، لكن هذا يصعد الطائرة قبل الظهر وينزل منها بعد، وينزل منها بعد نهاية وقت العصر بعد غروب الشمس. فالآن ماذا يقال له؟ هل نقول له صل الظهر والعصر قبل وقتها، أو صل الظهر والعصر بعد وقتها مع المغرب والعشاء، أو نقول له صلي في الطائرة، صلي في الطائرة. لاحظوا الآن عندنا نحن هنا فيه شرطين متعارضة، شرط استقبال القبلة، لا يمكن أن يستقبل القبلة في الطائرة، وعندنا شرط الوقت، الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أيهما أهم وأولى أن يعتبر ويعمل به؟ لا شك أنه شرط الوقت، لا شك أنه شرط الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لذلك الله سبحانه وتعالى في مشروعية صلاة الخوف ذكر هذه الآية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وخفف في ماذا؟ وخفف في هيئة الصلاة، خفف في هيئة الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة والعدو مواجه لأهل الإسلام، أو كانت الصلاة في حال التحام الصفوف، خفف في شروط الصلاة وأركانها وهيئتها. لماذا؟ لأجل مراعاة الوقت. دلنا هذا على ماذا؟ دلنا على أن مراعاة الوقت أهم من استقبال القبلة، أهم من استقبال القبلة. أرجو أن هذا الأمر واضح. فلذلك نحن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا، والناظر في مشروعية صلاة الخوف وأحكامها يدرك أن شرط الوقت وأداء الصلاة في وقتها أهم من استقبال القبلة. فلو قال الآن لا، أنا سوف أخر الصلاة حتى ننزل ولو كان بعد الغروب من أجل أن أصلي الصلاة تامة وأكون مستقبل القبلة، نقول لا، في واقع الأمر أنت الآن خالف، أن الصلاة كانت على المكتب موقوتة، يجب أنك تصلي الصلاة في وقتها ولو أنك تخففت من شرط استقبال القبلة. طيب، هذا بيان لحكم الصلاة في الطائرة. لكن نحن نقول هذه قضية مهمة، إذا أمكنك أن تأتي بالواجبين جميعا، كيف؟ بأن تصلي الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت الظهر. الآن أنت تصلي الصلاة في وقتها، فنقول اجمع هاتين الصلاتين وأنت يمكنك استقبال القبلة إذا كنت على البر، وإن كان وقت الصلاة الأخرى لن يدرك كامل إلا في الطائرة. لذلك نحن نفرق بين أمرين، بين أن يدركه وقت أحد الصلاتين وهو في الطائرة فنقول لا يا أخي، إما أنك تصلي الصلاة قبل وقتها أو بعد وقتها مع ما تجمع معه، صلاة الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر وأنت على الأرض، هذا أولى من أنك تصعد الطائرة وأنت لم تصلي هاتين الصلاتين فتصليهما أو تصلي إحدى هاتين الصلاتين في الطائرة، وأنت كان يمكنك أنك تصليها في وقتها أو في وقت الصلاة التي تجمع معها، بإمكانك أن تصليها على الأرض وأنت مستقبل القبلة. إذن نحن نفرق في هاتين الحالتين كما ذكرنا يعني سابقا. طيب، من المسائل مثلا، من المسائل المعاصرة مثلا مسألة المتعلقة باجتناب النجاسات. اجتناب النجاسات ذكرنا أنه شرط. بعض الناس قد يبتلى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم جميعا، قد يبتلى مثلا بقسطرة البول وهو أنبوب متصل بمثانة الإنسان، يخرج البول مثلا إلى قرطاس أو علبة معينة، يكون يعني بحكم أن الإنسان يتعسر على الإخراج أو يكون لغرض طبي أو أي مكان. فالآن ما حكم أن يصلي الإنسان وهو حامل لهذه النجاسة؟ أو مثلا إنسان عنده مثلا علبة تحليل البول مثلا موجودة مثلا في جيبه، ما حكم أن يصلي الإنسان بهذه النجاسة؟ نقول إذا كان يمكنه اجتناب النجاسة فيجب عليه أن يجتنبها. مثلا إذا كانت هذه العلبة مثلا موجودة في جيبه يجب عليه أن يبعدها عن جيبه. القسطرة إذا كان بسهولة يمكنه أن يفكها وتركيبها فنقول فكها، لكن إذا كان يصعب فكها وتركيبها ولا يمكنه أو يشق عليه فنقول إذا صلي على حالك، صلي على حالك. والإنسان يجتنب النجاسة بالقدر الذي يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذه من أبرز الأحكام المتعلقة بشروط الصلاة. طيب، يريد أن ننتقل بعد ذلك إلى أركان الصلاة. ما هو الفرق الأساسي بين الشروط والأركان؟ قد ذكرناه في درسنا لشروط الصلاة، قلنا إن الأركان هي واجبات من واجبات الصلاة، إلا أنها واجبات متأكدة. هذا فرق أساسي بين الأركان والواجبات. واجبات تنال شيئا من التأكيد بحيث إنها لو تركت بطلت الصلاة، بخلاف الواجبات في الصلاة فإنها لو تركت سهوا فإنها تجبر بسجود السهو. إذن الأركان في وجوبها آكد من واجبات الصلاة الأخرى. فما الفرق بين الأركان والشروط؟ نقول الأركان هي واجبات تعد من ماهية الصلاة ومن أقوالها وأعمالها، بخلاف الشروط فإنها واجبات خارجة عن الصلاة، وجبت لأجل الصلاة. الطهارة عبادة غير عبادة الصلاة، ولكن الطهارة وجبت لأجل الصلاة. إذا نقول الطهارة شرط، ما نسميها ركن. طبعا هذه كلها فروق اصطلاحية في العبارة. يعني لو قال إنسان أن الطهارة واجب من واجبات الصلاة مثلا، وإذا تركها الإنسان عمدا أو سهوا فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، ولا بأس في التعبير، لكن هذه تعبيرات اصطلاحية لأجل التفريق بين ما يترك سهوا، ما يترك عمدا، ما هو من جزء من ماهية الصلاة، ما هو خارج عن ماهية الصلاة فقط. يعني هي تفريقات اصطلاحية، يعني لم يرد مثلا في الشرع مثلا تسمية مثلا الطهارة بالشرط، لا، يعني لفظ الشرط هذا غير وارد يعني بنصه، أو تسميتها ركنا، لا، وإنما نحن ذكرنا أن هذه الشروط والأركان هي واجبات تتميز عن الواجبات العادية منها واجبات مؤكدة. الشروط خارج ماهية الصلاة، الأركان داخل ماهية الصلاة. هذه قضية يعني نتنبه لها. إذا نحن في الأركان نحتاج أن نميز بين نواحي. الناحية الأولى الفرق بين الأركان وواجبات الصلاة التي تجبر بسجود السهو. الأركان لا تجبر بالسجود وإنما يجب عليه أن يأتي بها، وإذا لم يأتي بها حتى انتهى الصلاة فإنها يعيد الصلاة ويأتي بها. لاحظتم؟ بينما الواجبات التي لم تتأكد في الصلاة هي واجبات لكنها لم تتأكد، هذه تجبر بسجود السهو. طيب الناحية الأخرى نفرق بين الأركان والشروط، فنقول الأركان جزء من الصلاة كالواجبات، ولكنها واجبات مؤكدة. الشروط ليست جزءا من الصلاة وإنما هي خارج ماهية الصلاة وإن كانت هي واجبات مؤكدة. إذا لاحظوا أنه الأركان تأخذ صفة من الشروط وتأخذ صفة من الواجبات، تأخذ صفة من الواجبات وهي أنها من ماهية، من ماهية الصلاة جزء منها، وتأخذ صفة من الشروط أنها مؤكدة تأكيدا تبطل الصلاة بعدمه، تبطل الصلاة بعدمه. هذه أبرز الأشياء التي تتعلق بحقيقة الركن، بحقيقة الركن وتأليفه. طيب لعل نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله، ويخيط ثوبه، ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا، لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع معكم الحديث عن أركان الصلاة. ذكرنا حقيقة أركان الصلاة وتعريفها، وقلنا أنها جزء من الصلاة، وأنها تختلف عن بقية واجبات الصلاة بأنها مؤكدة تأكيدا بالغا. طيب حتى الأركان كما ذكرنا في الشروط تأكيدها متفاوت، تأكيدها متفاوت. فحتى في الأركان، فمثلا يعني نضرب لذلك مثلا، في قراءة الفاتحة يسقط هذا الركن في هذه الركعة عن المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا. طيب أدرك الإمام راكعا، نقول إذن أدرك هذه الركعة. لاحظوا أنه الإنسان قد يصلي مثلا صلاة الظهر وهو لم يقرأ الفاتحة إلا ثلاث مرات، سقط هذا الركن. بماذا؟ لكونه مسبوقا أدرك الإمام حال الركوع. طبعا لو لم يدرك حال الركوع لا قام وأتى بهذه الركعة فيما بعد، أتى بهذه الركعة وأتى بالفاتحة. يعني لو لم يدرك الإمام إلا بعد ركوع، يعني وهو في حال القيام أو في حال السجود، يعني سوف يصلي صلاة الظهر بقراءة الفاتحة أربع مرات، وهذا لا إشكال فيه. لكن قد يأتي الإشكال أنه في حال من أدرك الإمام راكعا يفوته قراءة الفاتحة، يفوته قراءة الفاتحة في هذه الركعة فقط، فلذلك قد يصلي الإنسان الظهر مثلا بقراءة الفاتحة ثلاث مرات. فهذا رتبة. إذا نحن نقول إذا حتى هذه الأركان، هذه الأركان تتفاوت في آكديتها ووجوبها. طيب كما ذكرنا نحن في الشروط، كما ذكرنا نحن في الشروط سابقا، أول هذه الأركان، أول هذه الأركان تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام بها يدخل الإنسان في صلاته، بها يدخل الإنسان في صلاته. تحريمها التكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حديث المسيء صلاته، ولعلنا ننبه تنبيه إن شاء الله تعالى عن حديث المسيء صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، أو فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، وكبر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. من المهم ذكره هنا أنه لا يجزئ إلا أن يقول المسلم الله أكبر، فلا يقول التكبير بالمعنى. لو قال مثلا الله أعظم مثلا أو الله أجل، نقول لا، يجب أن تلتزم بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فتقول الله أكبر. يحسن التنبيه هنا أن بالقول أن رفع اليدين في التكبير سنة. تكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر هذا ركن من أركان الصلاة، به يدخل المسلم إلى صلاته، لكن رفع اليدين في هذا التكبير سنة. طيب تكبير الركوع مثلا، تكبير الركوع اللي هي تكبير الانتقالي، هذا التكبير ليس بركن وإنما هو واجب من واجبات الصلاة. هذا الواجب نميز بينه وبين السنة وهي رفع اليدين. الجهر بالتكبير في حق الإمام سنة، رفع اليدين في حق الإمام والمأموم والمنفرد سنة في تكبيرة الركوع، لكن تكبيرة الانتقال واجب. تكبيرة الإحرام ركن. ما الداعي لذكر هذه المسائل؟ حتى نفرق بين قولنا التكبير وبين قولنا الجهر بالتكبير وبين قولنا رفع اليدين في التكبير. هذه كلها مسائل مختلفة. نحن نقول إن التكبيرات في الصلاة إما أن تكون ركنا وهي تكبيرة الإحرام، هذه ركن. التكبيرات الانتقالية هذه واجب من واجبات الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في درس اللاحق. رفع اليدين في المواطن الأربعة التي سوف تأتينا إن شاء الله تعالى هذا سنة من السنن. لا يخلط الإنسان يظن أن رفع اليدين مثلا ركن أو أن رفع اليدين واجب في الصلاة في تكبيرة الصلاة، لا، رفع اليدين هذا سنة فقط. يجب على، يعني ينبغي على طالب العلم يحرص، يحرص على السنن، لا يفوت هذه السنن باعتبار أنها سنن. بعض الناس إذا قيل له سنة معناها أنه يهملها، لا، ينبغي على الإنسان يحرص على، يحرص على السنن. ولكن نحن نقول الشيء الذي يجبره الإنسان بسجود السهو، الشيء الذي يأتي به الإنسان إذا تركه، يأتي به الإنسان إذا تركه أو تبطل الصلاة بتركه مثل تكبيرة الإحرام. طيب ذكرنا أنه سوف ننبه تنبيه حول حديث المسيء صلاته. المسيء صلاته صلى صلاة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. لاحظوا الآن أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة دليل على أن صلاته لم تصح، فجاء مرة أخرى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، فجاء مرة ثالثة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك وكلها. لاحظوا في هذا الحديث أخذ منه أهل العلم أركان الصلاة. هذا الحديث فيه دلالة على الأركان. لماذا؟ لماذا كان لهذا الحديث أهمية في معرفة أركان الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا الذي أساء صلاته دله على القدر الذي تجب أو تصح به الصلاة. لذلك لاحظ أنه هنا ذكر تكبيرة الإحرام، ما ذكر تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال سيأتينا إن شاء الله تعالى أنها من واجبات الصلاة، ولكن لم تذكر في حديث المسيء صلاته. لذلك تكبيرات الانتقال الصحيح والله تعالى أعلم أنها ليست ركنا من أركان الصلاة، وإن كانت هي واجب من واجبات الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام، فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب كذلك من أركان الصلاة القيام في الصلاة. القيام بمعنى أن يأتي بالقيام، وهو أول ركن من أركان الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، الحالة الأولى لحال المصلي. المصلي من يكون قائم، من يكون راكع، من يكون ساجد، من يكون جالس. هذه أربعة أحوال للمصلي. الحالة الأولى منها القيام، ومما يدل على ركنيته قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم لا شك أن فيها من القوة ما يرقى بها في بعض الأحيان إلى الركنية. ما هي الدلائل التي تدل على الركنية؟ أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أو أحيانا بعض الأحوال في بعض الأحاديث وبعض الآيات التي تدل على الركنية. مثلا حال المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم دله على القدر الذي تصح به الصلاة لأنه أبطل صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أبطل صلاته، ثم دله بعد ذلك على القدر الذي تصح به الصلاة. لاحظوا أن هذا أمر يرقى عن كونه أمرا مجردا يدل على الوجوب إلى كونه أمرا يدل على الوجوب والركنية، لأن الركنية كما ذكرنا تأكيد في الوجوب، يعني هو قدر زائد على الوجوب. عندنا نحن وجوب، وعندنا قدر زائد على الوجوب ألا وهو الركنية أو الشرطية، هذه قدر زائد على الوجوب يدل على بطلان الشيء إذا لم يفعل. مما يستدل به أهل العلم على الركنية دائما أو على الشرطية على بطلان الشيء صيغة لا يقبل الله كذا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ، هذا يدل على أن الوضوء واجب، ويدل على ما هو فوق الوجوب وهو عدم قبول العمل إذا لم يأتي به، إذا لم يأتي به. إذن هذا يدلنا على الشرطية. مما يدل على تأكيدات الوجوب إما شرطا وإما ركنا تسمية العبادة بجزئها، فهذا دليل على أن هذا الجزء مهم في الصلاة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا استنبط من أهل العلم أن تسمية الصلاة بالقراءة دليل على أن القراءة ركن في الصلاة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ودل على هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث عن ركنية الفاتحة. لكن استنبطناها من القرآن من قول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر. تسمية الصلاة إيمانا يدل على أن الصلاة ركن في الإيمان، يبطل الإيمان بتركها. لذلك من الأدلة التي ذكرها أهل العلم، وهذا الدليل ربما لم نذكره في حينه في قضية حكم الصلاة وكفر تاركها، أن من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم. فالله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا فدل على أن الصلاة ركن في الإيمان يبطل الإيمان بعدمه، يبطل الإيمان بعدمه. إذن أحيانا قد يسمى الجزء باسم الكل وقد يسمى الكل باسم الجزء، هذا دليل على ركنية هذا الجزء في هذا الكل. تسمية الصلاة بالإيمان أو تسمية الصلاة بالقراءة أو القرآن وقرآن الفجر، قراءة الفجر، هذا دليل على أن هذا الجزء ركن في الكل ألا وهو الصلاة. أحيانا قد يسمى الكل بجزء، هذا دليل على أن هذا الجزء ركن في هذا الكل كذلك، وقرآن الفجر. هذه كلها يعني طرق للاستدلال على ماذا؟ على تأكيد الوجوب. نحن نبهنا أن الأركان والشروط واجبات مؤكدة، ومن تأكيدها أن الصلاة تبطل بعدمها، يعني ليست كأي واجب يأتم الإنسان به ولكن تصح الصلاة، لا، وإنما واجب مؤكد لدرجة أنه إذا لم يأتي به فإنه آثم ولا تصح الصلاة. إذن هذا رتبة في الوجوب أبلغ من رتبة الأمر المجرد، وإنما نحتاج إلى شيء يؤكد هذا الوجوب. ما هي هذه المؤكدات؟ ذكرنا بعضها، لا يقبل الله مثلا صلاة كذا، الأمر به في القرآن أو في السنة، ما احتفاف الأمر هذا بقراء تدل على أكديته، مثل حديث المسيء صلاته، تسمية الشيء بجزئه هذا، أو تسمية الكل، تسمية الكل بالجزء أو تسمية الجزء بالكل، يدلنا على أن هذا الجزء ركن وأنه مؤكد تأكيدا بالغا. هذه أحد أو بعض وسائل معرفة تأكيد الوجوب التي ترقى به إلى مستوى الركنية أو الشرطية. طيب، فاصل قصير ونعود إليكم نواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن أركان الصلاة.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبان احترام المرأة، فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معكم عن أركان الصلاة. وقد ذكرنا تكبيرة الإحرام وذكرنا دليل وجوبها وركنيتها، وقلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم كبر هذا دليل على ركنيتها ووجوبها. ذكرنا بعد ذلك القيام، وقلنا إنه كذلك من أركان الصلاة، وهي أحد الأحوال الأربع التي يكون عليها المصلي، أحد الأحوال الأربع التي يكون عليها المصلي. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إلا أنه يحسن هنا تنبيها، التنبيه الأول أن القيام ركن في صلاة الفريضة وليس في صلاة النافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا ولو لم يكن عنده عذر، لأنه الإنسان قائم يستطيع أن يصلي قائما، لكن صلى جالسا في النافلة هذا جائز. لاحظوا إذن هذا تنبيه. طيب بينما مثلا الركوع ركن في الفريضة والنافلة يجب أن يأتي به. إذن هناك فرق بين ركنية القيام وركنية الركوع مثلا أو السجود أو قراءة الفاتحة، لأنه سوف يأتينا أنه في بعض الأركان مثلا قد تسقط في بعض الأحوال. إذن القيام يسقط في حال النافلة. طيب هناك تنبيه آخر، وهو أنه من احتاج لم يستطع أن يصلي قائما لكونه مريضا مثلا. بعض الناس يتساهل في صلاة الفريضة، يتساهل في عدم أداء الأركان لكونه لا يستطيع القيام، يتساهل في الركوع، يتساهل في السجود. يقول ينبغي على هذا المسلم إذا كان يقدر على الاتيان بالركوع ويقدر على الاتيان بالسجود أن يأتي به، أن يأتي به ولا يتساهل في الاتيان به، هو الآن معذور في القيام فقط فيصلي قاعدا، ولكن إذا كان يقدر على الركوع والسجود فليأتي به. إذا كان لا يقدر مثلا على القيام والركوع تقول يأتي بالسجود. إذا لم تستطع القيام والركوع والسجود وتقدر على الجلوس فأتي بالجلوس، وهكذا. فهذه أركان الإنسان يقتصر على القدر الذي لا يستطيعه، على القدر الذي لا يستطيعه. أما القدر الذي يستطيعه فإنه ينبغي عليه أن يأتي، فإنه ينبغي أو يجب عليه أن يأتي به. طيب ننتقل بعد ذلك إلى ركن ثالث من أركان الصلاة، وهو قراءة الفاتحة. وقد ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، وجاء في حديث المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا يدل على أن قراءة قدر من القرآن ركن. طيب لو قال قائل ما الدليل على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة؟ لو الإنسان قرأ سورة قصيرة من قصار السور بعد تكبيرة الإحرام ثم ركع، فإن حديث المسيء صلاته يدل على أن صلاته صحيحة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نقول إذا جمعنا حديث المسيء صلاته وحديث وقول الله سبحانه وتعالى القرآن الفجر، جمعنا معها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن هذا يدلنا على ركنية الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يدلنا على ركنية الفاتحة. لاحظوا أن هذه أحد طرق معرفة الركنية وتأكيد الوجوب، وهي نفي الشيء. لا صلاة، لا صلاة، مثل ما ذكرنا لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذه قريبة من قوله لا صلاة، هذه تدل على الركنية، وأن قراءة الفاتحة ليست فقط واجب، وإنما هي واجب وركن تبطل الصلاة بعدمه. طيب ينبغي التنبيه هنا إلى عدد من التنبيهات. أولا أن يستثنى من هذا من أدرك الإمام راكعا المسبوق. عذرا هذا ليس مسبوقا الآن، ما يعني فاته القيام وأدرك الإمام راكعا، فإنه تسقط عنه الفاتحة في تلك الركعة فقط. طيب تنبيه آخر ألا هو حكم قراءة الفاتحة على المأموم. المأموم في الصلوات السرية تجب عليه قراءة الفاتحة، وهذا إن شاء الله تعالى ظاهر. لكن قد يسأل بعض الناس في الصلوات الجهرية إذا كان الإمام يجهر بقراءة الفاتحة ثم سورة، فهل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة؟ وحقيقة هذه المسألة من موارد الاجتهاد، وقال بعض أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى في حال الصلاة الجهرية، في الركعات الجهرية يجب عليه أن يقرأها. طيب كيف يقرأها؟ قال إما أنه يقرأها في سكتات الإمام في الفاتحة، أو يقرأها بعد الفاتحة، أو يقرأها قبل الركوع في السكتة الأخيرة، إنه يقرأها في سكتات الإمام. ولو لم يتيسر له قراءتها في سكتات الإمام مثلا بأن كانت قراءة الإمام متصلة، فإنه يعارض الإمام بقراءتها، يعني حتى والإمام يقرأ إما في الفاتحة وإما يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة يقرأ هذا المأموم ويفوت الاستماع، باعتبار أن هذا ركن من أركان الصلاة. والصحيح والله تعالى أعلم، والذي يظهر بالنظر في النصوص، أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية، بل الواجب عليه أن يستمع وينصت لقراءة الإمام. ومما يدل على هذا الحكم قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذه الآية بإجماع أهل العلم واردة في الصلاة، فيجب الاستماع والإنصات لقراءة الإمام، ولا يجوز للإنسان أن يعارض الإمام بقراءته للفاتحة ويترك الاستماع والإنصات. طيب، قد يقول قائل هل هذا استثناء من وجوب قراءة الفاتحة؟ نقول إما أنه استثناء من وجوب قراءة الفاتحة، والأفضل من هذا أن نقول إن استماع الإنسان وإنصاته لهذه القراءة ثم تأمينه عليها بعد قوله ورب الضالين يقول آمين، إن استماع الإنسان وإنصاته وتأمينه على هذه القراءة التي يقرأها الإمام يعد بمثابة القراءة له. لذلك قال الله سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما، وموسى عليه السلام كان هو الذي يدعو وهارون كان يؤمن، والله سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما، دعوتكما مع أن أحدهما لم يكن هو الذي يقرأ الدعاء أو يقول الدعاء، وإنما كان فقط يؤمن عليه وهو هارون عليه السلام، كان يؤمن على دعاء موسى، فالله سبحانه وتعالى نسب الدعوة إليهما. فنحن نقول إن الإنسان إذا استمع وأنصت لهذه القراءة ثم أمن عليها فالظاهر الله تعالى أنه قارئ، يعني يدخل في هذا، يدخل في حكم قراءة الفاتحة، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيعد قد قرأ فاتحة الكتاب. وقد نقول إنه مستثنى، إنه مستثنى من هذا الحكم، وهذا كذلك وجه آخر، ونقول لا مانع من هذا الاستثناء، كما أن هذا العموم قد دخله استثناء آخر ألا وهو استثناء من أدرك الإمام راكعا، فإنه يسقط عنه هذا، يسقط في حق هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلذلك العموم، وهذه قاعدة عند أهل العلم، العموم التي يدخلها استثناء يكون العموم فيها أضعف، يكون العموم فيها أضعف بخلاف العمومات التي لم يدخلها استثناء، مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى فاستمعوا له وأنصتوا، هذا عموم لم يدخل استثناء، بينما عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا عموم قد دخله استثناء. ما هو الاستثناء الذي قد دخله؟ طبعا نحن لا نأتي بهذا الاستثناء في موضع النزاع، لأن المخالف سوف يقول أنا لا أسلم لك بهذا الموضع، لكن نحن نأتي بموضع استثنية من عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نقر به مع المخالف، ألا وهو صلاة سقوط الفاتحة عن من أدرك الإمام راكعا، فنقول هذا استثناء عندنا وعند المخالف، فهذا الاستثناء يضعف هذا العموم ويجعل هذا العموم عرضة لاستثناءات، عرضة لاستثناءات أخرى، وهذه من قواعد الأصول التي لعلكم تدرسونها إن شاء الله تعالى في أصول الفقه، وهي أن العموم الذي دخله الاستثناء أضعف من العموم الذي لم يدخله استثناء. طيب، نذكر الآن ركنا رابعا من أركان الصلاة، ألا وهو ركن الركوع. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، اركعوا واسجدوا. وقال الله سبحانه وتعالى في حق مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طبعا هذا من شرائع من قبلنا التي جاءت شريعتنا بموافقته، أمر مريم عليه السلام بالركوع. ومما يدل على ركنية الركوع ووجوبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. إذن هذا دلنا على ركنية الركوع، والركوع ركن في الفريضة والنافلة، إذا فات الإنسان الركوع لم يدركه، لم يدرك الإمام راكعا، يعني لم يدرك الإمام إلا مثلا لما قام الإمام بعد ركوعه، فمعنى هذا أنه فاتته الركعة، معنى هذا أنه فاتته الركعة. إذن هل يتصور أن الإنسان يصلي صلاة الظهر بثلاث ركوعات؟ نقول لا، لأنه إذا فاته الركوع فمعنى ذلك أنه يجب أن يأتي به لاحقا، فيأتي بأربع، فيأتي الإنسان صلاة الظهر لا بد أن يأتي بأربع ركوعات في صلاة الظهر وبركوعين في صلاة الفجر وهكذا، بخلاف الفاتحة قد تسقط إذا لم يدركه، إذا لم يدرك الفاتحة وإنما أدركه راكعا. لذلك قد يصلي الإنسان صلاة الظهر بقراءة الفاتحة ثلاث مرات. لاحظتم أيها الأخوة والأخوات الفرق بين ركنية الركوع وركنية قراءة وركنية قراءة الفاتحة. طيب، الركن الخامس من أركان الصلاة الرفع بعد الركوع أو القيام بعد الركوع، والاعتدال قائما، وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى قال حتى عاد كل فقار إلى مكانه، وجاء في حديث المسيء صلاته قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. بعض الناس هداهم الله يرفع من الركوع يعني لا يرفع تمام ولا يقوم تمام القيام، وإنما يرفع نصف كذا قيام ثم يسجد مباشرة. لا، ينبغي الإنسان ويجب على الإنسان أنه يرفع من الركوع حتى يقوم ويعتدل ظهره قائما، مثل ما جاء في حديث المسيء صلاة حتى تعتدل قائما. يجب هذا ركن في الصلاة أنه يقوم قياما يعتدل فيه، مثل ما ذكرنا في الركوع أنه يركع ركوعا يطمئن فيه. هذا ربما نسينا التنبيه له في الركوع، نقول أنه يركع ركوع يطمئن فيه. ما معنى ركوع يطمئن فيه؟ يعني لا يركع ينقر نقرة ثم يرجع مرة ثانية، لا، يجب أن يركع ركوعا يطمئن فيه راكعا، يستقر ظهره راكعا في القيام حتى يستقر بدنه قائما، حتى تعتدل قائما، حتى يعود كل فقار إلى مكانه، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي. هذه خمسة أركان من أركان الصلاة أخذناها في هذا الدرس، نواصل إن شاء الله تعالى معكم أركان الصلاة ولكن في درس لاحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. وقبل أن نختم هذا الدرس ننبهكم للرجوع إلى سؤال الأسبوع في صفحتكم الشخصية على موقع أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع.